بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في هذه الحلقة عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته، حيث سبق في الحلقة الماضية تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة العظيمة والدرجة العالية لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية الكريمة من أسماء الله 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه أي آية أخرى في القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق طويل. ومن فضلها ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة. أيها الإخوة المستمعون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة، وأحسنها كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج، حيث قال: معناها أنزل القرآن على 3 أقسام: ثلث منه الأحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه الأسماء والصفات. وهذه السورة الكريمة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنه يكتفى بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات أو أكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل 1/3 القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. انتهى كلامه. ثم إن الأحاديث أيها الإخوة المشتملة على ذكر فضائل السور وثوابها من قراءة وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم ومدارسة أهل الاختصاص. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ومنها أي الأحاديث الموضوعة، ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا وكذا فإن أجره كذا من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آية القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث 10 آيات من أوائل سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وحديث قل هو الله أحد وأنها تعدل 1/3 القرآن، ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها. ويلي هذه الأحاديث، ثم ذكر أحاديث دون هذه الأحاديث في الصحة، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ثم سائر الأحاديث بعد، كقوله من قرأ سورة كذا أعطي كذا وكذا من الثواب، فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها واضعها، وقال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره. وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع: قال: نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، ومما ينبغي أن يعلم هنا أن فضل القراءة لهذه السورة وغيرها يختلف باختلاف حال التالي لتلك السور، فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، فقد يكون حال بعض الناس في قراءة بعض السور وما يصاحبهم حال القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به خيرا وأفضل من حال غيرهم ممن ليسوا كذلك، وإن كانت السور التي يقرأها هؤلاء أفضل، بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله، فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أن السورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. والله نرجو أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة لتحقيق ذلك وحسن القيام به، فهو تبارك وتعالى وحده الموفق إلى كل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.